بك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله صلى الله وسلم عليك وعلى أهل بيتك المظلومين المعصومين المنتجبين ما خاب والله من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم فيا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما ووافتك بالمهدي أنوار قدسه تضيء فتجلى من سناها الحنادس وطبع الحصى في خاتم منك معجز كعلمك بالأموات وهي دوارس بنفسي محبوسا على حبس حقه قضى وعليه المكرمات حبائس بنفسي من أبكى من الذي بكاه هذا الأديب يقول بكاه رسول الله لنفسي من أبكى النبي مصابه وأظلم فيه دينه وهو شامس ليس فقط رسول الله بكاه وإنما بكته السماوات والأرض بنفسي من أبكى النبي مصابه وأظلم فيه دينه وهو شامس علي للعسكري يلتنشد عليه اللي جاي يسأل عن الإمام العسكري في مثل هذه الليلة تراه عليل كما يقول هذا الشاعر عليل العسكري يلتنشد عليه طاح بعلته وزاد المرض بيه نريد ونتنا توصل للمدينة طاح بعلته وزاد المرض بيه جابوا للطبيب ومن وصل طلع ميؤوس منا تدمع العين ما الذي رأى من شاف الطبيب شلون مصفار قعد يبكي وعلى حاله يتحسر طلع ميؤوس صاح الله الله أكبر هذا طيحت طيحت الميتين تردى بالمرض حالة وتلاشى ثلاثة أيام طايح على فراش ثلاثة أيام طايح على فراش تردى بالمرض حالة وتلاشى ثلاثة أيام طايح على فراشه والله ما بقت عنده حشاشة ضعاف قلبه بكثر ما ينزف الدم أثاري طيحت طيحت المنسب ثلاثة أيام بفراش المرض لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. الإمام الحادي عشر من أئمة المسلمين وخلفاء رسول رب العالمين هو الإمام أبو محمد الحسن العسكري عليه أفضل الصلاة والسلام. ولد الإمام العسكري عليه السلام في اليوم الثامن من ربيع الثاني في سنة 233 للهجرة، ميلاده في المدينة المنورة. أبوه الهادي علي بن محمد بن علي الرضا بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق ابن محمد الباقر ابن علي زين العابدين ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام. أمه جارية اسمها حديث أو حديثة. الإمام العسكري له ألقاب منها التقي والنقي والعسكري والسراج والعالم، كما هي الألقاب التي حازها آباؤه وأجداده الكرام صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. عاش الإمام الحسن العسكري في هذه الدنيا عمرا قصيرا، هو مقدار 28 سنة. لما تشوف الآن شباب مثلا سألت تقول له كم عمرك أنت الآن، يقول لك عمري 28 سنة. لما تشوفه تشوفه بعد في ريعان شبابه، 28 سنة قضاها في معية والده الإمام الهادي سلام الله عليه، إلا باستثناء 6 سنوات اللي أهي مقدار إمامة الإمام الحسن العسكري سلام الله عليه. فعمره الشريف 28 سنة قام بالأمر، وعمره تقريبا 22 سنة. 22 سنة تقريبا عمر الإمام عندما رجع إليه الأمر، أمضى في القيام بهذا الأمر 6 سنوات، وعاصر في هذه السنين مجموعة من حكام بني العباس، منهم أحمد المعتمد على الله ابن جعفر المتوكل الذي مضى في أيامه شهيدا مظلوما مسموما غريبا، قبره في سامراء، هذا القبر الطاهر، وما جرى على قبر الإمام الحسن العسكري في زماننا في وقتنا الحاضر، بفضل الله صار هذا الأمر واسطة ووسيلة للتعرف أكثر، بل للتعريف بأصحاب هذين القبرين، بصاحبي هذين القبرين الهادي والعسكري سلام الله عليهم أجمعين. أريد أن أمر فقط ولو بشكل مقتضب ومختصر على المعاناة التي عاشها الإمام الحسن العسكري سلام الله عليه في أيام حياته، وخصوصا لما صارت إليه الإمامة. هو من الأمور البدهية أن الإمام المعصوم لا يكون إماما باختيار الناس، لا بد من وجود نص ظاهر جلي واضح، وقد نص على إمامة الإمام الحسن العسكري سلام الله عليه الإمام الهادي، وطرد بعض الشبهات التي يمكن أن تقع في نفوس الناس. بعض الشبهات، أحيانا يتصور الناس أن الإمام بعد أبيه مثلا محمد ابن الإمام الهادي، السيد محمد المعروف بسبع الدجيل الذي يزار وله كرامات وله مقام، وهذا من علماء أهل البيت ومن فقهاء أهل البيت، وكان زاهدا عابدا ورعا. كثير من الشيعة تصور أن الإمامة ستكون في هذا السيد اللي هو سيد محمد ابن الإمام الهادي سلام الله عليه، ولكن شاء الله سبحانه وتعالى أن يموت هذا السيد في حياة أبيه، يعني في حياة الإمام الهادي سلام الله عليه. ووردت روايات بطرق متعددة كثيرة عن الثقات من أصحاب الأئمة أن الإمام الهادي سلام الله عليه في اليوم الذي توفي فيه ابنه السيد محمد التفت إلى الإمام الحسن العسكري سلام الله عليه وقال له هذه الكلمة: أحدث لله شكرا فقد أحدث فيك أمرا. وشرح العلماء المتخصصون، شرحوا هذه العبارة أحدث لله شكرا فقد أحدث فيك أمرا، يعني طرد الشبهة التي يمكن أن تقع في أذهان الناس وانكشفت وزالت بموت السيد محمد سبع الدجيل ابن الإمام الهادي سلام الله عليه. الإمام الحسن العسكري سلام الله عليه أيضا نص عليه رسول الله صلى الله عليه وآله من قبل الأئمة من بعد 12 إمام كلهم من قريش، وورد في رواية جابر بن يزيد الجعفي عن جابر بن عبد الله الأنصاري أنه سأله عن أولي الأمر لما نزلت الآية على رسول الله صلى الله عليه وآله: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. جاء جابر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله يسأل: يا رسول الله، من هم أولي الأمر الذين فرض الله طاعتهم؟ فقال له: يا جابر، هم خلفائي وأئمة المسلمين من بعدي، أولهم علي بن أبي طالب، ثم الحسن، ثم الحسين، ثم علي بن الحسين، وعدد لأسماء الأئمة حتى ذكر له الإمام الثاني عشر أرواحنا لمقدمه الفداء، وقال: يا جابر، أما إنه سيغيب عن شيعته غيبة لا يبقى فيها من يقول بإمامته إلا من امتحن الله قلبه للإيمان. إذن الإمام الحسن العسكري منصوص عليه ومسمى من قبل رسول الله صلى الله عليه وآله، وعندنا روايات ثانية: جابر دخل في بيت الزهراء في يوم من الأيام ورأى لوحا أخضر مكتوب فيه أسماء الأئمة المعصومين، أسماءهم واحدا بعد الآخر. فالإمام الحسن العسكري سلام الله عليه إمام معصوم مفترض الطاعة، قام بالأمر لما كانت الظروف المحيطة بالإمام الهادي سلام الله عليه، كما تعرفون الإمام الهادي كان موجود في المدينة المنورة، وأخذ من المدينة وأشخص قهرا عن مدينة جده إلى الرجس يعني المتوكل، إشخاص العدو المخاصم، وعاش بسامراء كما يقول الأديب، وعاش بسامراء 20 حجة يجرع من أعداه طعم العلاقم. هذا الإمام الهادي. أيضا في معيته الإمام الحسن العسكري سلام الله عليه. الإمام الحسن العسكري لما قام بالأمر مر في ضمن معاناة كما مر آباؤه وأجداده من قبل. شنو هذه المعاناة؟ تعرفون كم هي المعاناة التي لاقاها الإمام الكاظم في غياهب السجون والطوامير، يحبس في طامورة تحت الأرض لا يعرف معها الليل من النهار. الإمام الهادي سلام الله عليه كان يؤتى به في منتصف الليل للمتوكل ويقول له تعال انشدني أبيات من الشعر، الموقف المشهور. هذه المعاناة التي جسدها بنو العباس، لا يطغين بني العباس ملكهم، بنو علي مواليهم وإن رغموا، بنو علي رعايا في ديارهم، والأمر تملكه النسوان والخدم. هذه المعاناة اللي مرت في أيام الإمام الكاظم سلام الله عليه على الشيعة وعلى أتباع أهل البيت، يجزرون يقتلون قتل جماعي 60 رقبة في ليلة واحدة بأمر من هارون الرشيد، يأتي حميد بن قحطبة الطائي فيطيح 60 رقبة في ليلة واحدة. هارون الرشيد الذي يلقن أبناءه هذه المقولة: إن الملك عقيم ولو نازعتنيه لأخذت الذي فيه عيناك. يقول حق واحد من أولاده، حق المأمون العباسي، يقول له أنت لو تنازعني هذا السلطان أنا ما أتردد في القضاء عليك. في أيام المعتمد وأيام المهتدي كانت تلك الأيام أيام اضطراب الدولة العباسية، دخول الأتراك على الخط، دخول بعض المناوئين على الخط، ظهور مجاميع تبشيرية، أكو ناس يبشرون بالمسيحية، يطعنون في عقائد الإسلام، يطعنون في أصل التشريع، في أصل المعتقدات. في خضم هذه الأحداث المتأزمة حول الإمام الحسن العسكري سلام الله عليه، نهض بهذا الأمر. السلطة الحاكمة العباسيين يعرفون تاريخ هذا السيد، هذا الإمام، وتاريخ آباء وأجداده، فكلما رأوا أن الناس يلتفون حول هذا الإمام، يعني يدنون منه، يتعلمون منه، يأخذون منه الأحاديث، الروايات، الأحكام الشرعية، العقائد، كلما رأوا دنو الناس وقربهم من الإمام سلام الله عليه ألقوا عليه القبض وأدخلوه السجن. ولهذا في الروايات السجون التي دخلها الإمام الحسن العسكري سلام الله عليه 3 سجون. السجن الأول سجن علي بن أوتاش. علي بن أوتاش هذا رجل كان يبغض أهل البيت، وعنده حالة من الحالات اللي تشوفونها عند بعض الناس، حالة حساسية مفرطة تجاه أهل البيت، ما يحبهم، ما يحب فضائلهم، ما يحب سيرتهم. وجابوا لواحد منهم قالوا له تولى هذا، أصنع به ما تحب، اللي عندك لك الصلاحيات أن تفعل به ما تريد. بعد أيام قلائل، بعد 2 أشهر أقل أكثر، هذا علي بن أوتاش تغيرت أحواله، فوضع خده للإمام العسكري سلام الله عليه. ما الذي جرى لهذا الإنسان؟ حالة من حالات الصدمة عندما يصدم الوجدان والضمير بشيء رأسا يتفاعل ويتغير، يغسل ما في قلوب هؤلاء من حقد عندما ينظرون إلى تلك الشخصية الكاملة التي عندها من الجاذبية والحب إلى درجة أنه كان يحسن لهذا السجان، يعني ما كان يسيء له مع أنه مسجون عنده. فقيل له: ما الذي أصابك؟ قال: ماذا أصنع لرجل إذا جن عليه الليل، يعني الإمام الحسن العسكري سلام الله عليه، وهو في هذا العمر، في هذا مقتبل العمر شباب، إذا جن عليه الليل أراه آهة في السحر تذوب بين يدي الله، عندما يقف يناجي الله، يناجي ربه، لا يتغير حاله بين الليل والنهار. إذا جاء الليل فهو من الذين يحيون الليل بالعبادة، راهب من رهبان أهل البيت. وإذا جاء النهار لا أراه يأكل شيء، يعني يطوي نهاره صائما. فماذا أصنع لإنسان هكذا سيرته وهكذا ديدنه ليله ونهاره؟ ماذا أصنع له؟ قالوا: لا، أنت ما تصلح تصير سجان، نوديه لسجن آخر، سجن مشهور بالتنكيل والتعذيب، يسمون سجن صالح بن وصيف. هذا السجن عندهم في تلك الأيام تبادل خبرات، يعني مثل ما هو موجود الآن، أنه إذا في أسلوب للتنكيل والتعذيب في بلد ما يستوردون تلك القضية، ذلك الأمر، حتى ينكلون ويعذبون هؤلاء المسجونين. من جملة الأمور التي كان الفرس قديما ينكلون بالمسجونين أن يأتوا له بسفلة الخلق يسجنونهم وياه في مكان واحد، يعني اللي ما عنده مروءة، ما عنده أخلاق، ما عنده دين، ما عنده أصلا إنسانية، منحل من كل الجهات مثل ما يقولون، يجيبون يسجنون ويا هذا الإنسان. هذا بعد ينكل بهذا المسجون معه، يسيء له بالكلام، بالتصرف، ما يخليه يرتاح. قالوا العباسيين لصالح ابن وصيف: جب له اثنين سجنهم وياه وخلهم يعذبون، ينكلون بهذا الرجل من أهل البيت. حتى فبعد أيام قلائل صالح ابن وصيف تعجب من حال هذين الرجلين، اثنين لا صلاة ولا صوم ولا أدب ولا أخلاق، لكن كما يحكي القرآن الكريم عن نبي الله يوسف، شلون رب هذين اللي في السجن وياه، شلون رباهم، مثل ما شفتوا في المسلسل اللي أخرجوه، شلون رب هؤلاء وعلمهم كيف يتواصلون مع الله سبحانه وتعالى. الإمام الحسن العسكري حول هذين الرجلين إلى عباد زهاد، دعاهم صالح ابن وصيف، قال لهم: تعالوا أنتوا الآن جيتوا إلى هذا الحبس، إلى هذا السجن، لأداء هذه الوظيفة، أداء هذه المهمة، ما لكما انقلب حالكما إلى هذا الحال؟ شو اللي صار؟ فأخبر صالح بن وصيف أنهما تأثرا بأخلاق الإمام الحسن العسكري سلام الله عليه، وأنه كيف كان يدعو الله، شلون يناجي الله إذا جن عليه الليل، وإذا جاء النهار لا يرونه إلا صائم يدعو إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة. السجن الثالث بعض المصادر تقول سجن نحرير الخادم، ويقال ابن خاقان، واحد من الاثنين. هذا لما دفع إليه الإمام الحسن العسكري سلام الله عليه، كانت زوجة هذا نحرير زوجته من الصالحات، من المؤمنات لعلها، فقالت له: يا نحرير، انظر من هو في بيتك، هذا من آل رسول الله، هذا بضعة من رسول الله، فلا تسيء لهذه البضعة، يعني احترمه، تكون وسع عليه في هذا الحبس. قال لها: والله لأرمينه في بركة السباع. بركة السباع شنو يعني؟ بركة السباع هذا محل معد، شلون يطلقون هذه السباع الضارية، يطلقونها على هذا المسجون ويشوفون شلون يرتعب ويخاف، وشلون هذه الأسود والضباع والنمور والفهود شلون تفترس هذا السجين، وهم في مكان يشرفون عليه. قال: والله لأرمينه في بركة السباع. رفع الأمر للعباسيين: أذنوا له. وأحضر الإمام الحسن العسكري سلام الله عليه، وأدخل إلى بركة السباع التي جوعت لعدة أيام. السبع أو الأسد أو الفهد أو ما شابه، إذا كان بعد هذا وحش كاسر، هذا سجية عنده، هذا خلق عنده، أنه بمجرد أن يرى شيء أمامه يؤكل يهجم عليه ويأكل ويفترس. هذا لما أطلقت هذه السباع على الإمام سلام الله عليه وهو في الحبس، والمعتمد وحاشية المعتمد ومن معه يشرفون، يشوفون هذا ماذا تصنع هذه السباع، كيف تفترس هذا الإنسان، رأوها تدور حول الإمام، تمد أعناقها وتبصبص بذيولها كأنها نعم مطيعة، وهي كذلك مطيعة لا تؤذي الإمام، حتى سكنت وهدأت والإمام واقف يصلي لا يلتفت إليها ولا تلتفت إليه. فقال هذا النحرير: لعلها لم تشعر بالجوع، هذه ما بعد تتأثر بالجوع. فأخرجوا الإمام الحسن العسكري سلام الله عليه، ودخل السائس الموكل بهذه الأسود وهذه الضباع. فبمجرد أن دخل إلى بركة السباع هجمت عليه تلك الأسود وتلك الضباع، ولا يدرى، رأس في جهة وإيده في جهة، أكلت لحمه وعظمه، لعقت دمه ولم تبقي له أثر ولا عين. الإمام الحسن العسكري سلام الله عليه عاش هذه الحالة بين الحين والآخر، يلقى عليه القبض، يذبونه في السجن ويخلون وياه جواسيس، حتى في مرة من المرات كان واحد مسجون يكتب تقرير سري عن الإمام سلام الله عليه، من اللي يتكلم وياه، من اللي يروح يجلس يمه، من اللي يتأثر بالإمام سلام الله عليه. فلما علم به الإمام سلام الله عليه لم يؤذيه، بل بالعكس أحسن إليه. إذن الإمام العسكري كان يعيش هذه الحالة من المعاناة، تحيط به هذه الظروف، وفي نفس الوقت أكو مهمة ثانية صعبة جدا وحساسة جدا قام بها الإمام الحسن العسكري سلام الله عليه، وهي كيف يحافظ على الإمام الثاني عشر، وكيف يبقي الطائفة على هذا المعنى من التواصل والإيمان بهذا الإمام. ولهذا في الرواية اللي ينقلها ابن بابويه في مولد الإمام الحجة سلام الله عليه، الإمام الحسن العسكري سلام الله عليه في ليلة النصف من شعبان دعا حكيمة بنت الإمام الجواد سلام الله عليها، وطلب منها أن تحضر تلك الليلة، وحضرت ذلك المشهد وهو مولد الإمام الحجة المنتظر، أرواحنا لمقدمه الفداء. طبعا هذه المهمة يريد الإمام أن يوصل للشيعة للمؤمنين للثقات أن الإمام الثاني عشر موجود، وفي نفس الوقت يريد أن يحافظ على هذا الوجود حتى لا يفضي أحد بسر من هذه الأسرار ليقتل هذا الإمام أو يؤد. والعجيب تشوف المصادر التاريخية الآن مثلا التشكيكات اللي أثارها أحمد الكاتب عبد الرسول لاري لما أثار هذه الشبهة، بعض المحققين يقولون ردة فعل العباسيين تكفي كإشارة تاريخية كدليل تاريخي وإشارة أنهم كانوا يعلمون أن هناك خلف للإمام الحسن العسكري سلام الله عليه، ولهذا جدوا في طلبه، فتش بيت الإمام بعد وفاته، وكلوا بكل جارية كانت تشتغل في بيت الإمام حبسوها، واحدة من الجواري ظنوا أن فيها حامل فحبسوها لمدة عام كامل، ولما تيقنوا أنه لا يوجد فيها حامل تركوها. لم يترك في بيت الإمام الحسن العسكري سلام الله عليه زاوية أو أثر أو حتى بعض الجهات التي ربما كانوا يتوهمون، ولو من جهة وهمية يتوهمون أنه يوجد فيها إنسان مختبئ، لم يتركوا هذا الطلب. وفي نفس الوقت الإمام الحسن العسكري عليه السلام كان يظهر هذا الإمام للثقات من شيعته، بعض القميين لما جاءوا يزورون الإمام الحسن العسكري سلام الله عليه أخرجه لهم ورأوه وعرفوه ونص على إمامته. مثلا رواية أبو الأديان، هذا على سبيل الاختصار، قال له لما ترجع إنك ستخرج من سامراء وتعود بعد 15 يوم وستدخل وتسمع واعيتي وتراني على المغتسل، أنت تشوفني على المغتسل، فجواب الكتب والرسائل سوف يخرج إليك من يجيبك عليها. الرواية المشهورة يسمونها رواية أبو الأديان. على كل حال الإمام الحسن العسكري لما علم بقرب أجله وعلم بدنو رحيله، وأكو بحث طويل لكن المجال ما يسمح في قضية اتخاذ الإجراءات التي أو ما اتخذه الإمام الحسن العسكري من إجراءات حتى يحافظ على الإمام في سنة 59 و200 للهجرة، أوعز إلى والدته أن تذهب إلى الحج ودفع إليها وصيته، وقيل أنه أخبرها بما سيجري عليه في سنة 60 و200 للهجرة. وفعلا لما دخلت هذه السنة أخذ الإمام سلام الله عليه الاحتياطات اللازمة، وعلم أنهم سيقضون عليه، أن المعتمد العباسي كان يعمل بجهد وجد للقضاء على الإمام الحسن العسكري سلام الله عليه. ولهذا في رواية إسماعيل النوبختي يقول دخل على الإمام في الليلة التي توفي فيها، يقول ذيك الليلة العباسيين كانوا قد وكلوا بالإمام مجموعة من الأطباء والقضاة يدخلون بيت الإمام الحسن العسكري يراقبون الإمام لمن يوصي، من الذي يأتي عنده في ساعة موته، ولكن شاء الله أن يشغلهم في تلك الليلة فخلى بيت الإمام الحسن العسكري لم يكن فيه. هذه رواية إسماعيل النوبختي. أبو إسحاق يقول فلم يكن في بيت الإمام الحسن العسكري غيري ونرجس أم الإمام وعقيد الخادم، هذا عقيد الخادم رجل من أهل النوبة كان خادم في بيت الإمام الهادي سلام الله عليه، وكانت ربما أيام الإمام الحسن العسكري دائما يوجد فيها عقيد الخادم، كان قريب من الإمام الحسن العسكري سلام الله عليه. يقول ولم يكن في الدار غيري وعقيد الخادم ونرجس أم الإمام المهدي سلام الله عليه. يقول فلما ذهب الشطر الأول من الليل، يعني بدأ الليل يتصرم ويدنو الفاجر. يقول: قال الإمام الحسن العسكري لعقيد: ائتني بماء مغلي بالمستكة أو بالمستكة، على اختلاف ضبط الكلمة. فذهب وغلى له ذلك الماء وأحضره، فلما أراد الإمام، لعل شيء من الأعشاب كان موجود يتداوى به في ذلك الزمان، فلما أراد الإمام الحسن العسكري سلام الله عليه أن يشرب من ذلك القدح، يقول النوبختي: ارتعدت يد الإمام حتى ضرب القدح في أسنانه، ما يقدر، يعني في حالة من الضعف والوهن إلى هذا الحد. فوضع الإناء من يده ثم التفت إلى عقيد، قال: يا عقيد، اذهب إلى الدار، إلى الحجرة الفلانية، فإنك سترى صبيا ساجدا على الأرض، علي به، ائتني به. يقول: فجاء عقيد فتح باب تلك الحجرة، يقول: فرأيت صبيا خماسي ساجد على الأرض، وجهه كدرة القمر، كالقمر في ليلة تماما، يعني وجه من الجمال والنور، ساجد ورافع سبابته إلى السماء. سلمت عليه فأوجز في صلاته، يتبين أنه كان في صلاة، فأوجز في صلاته، ثم التفت إلي فأخذت نرجس بيده، طفل صغير عمره 5 سنين أخذت بيده. يقول عقيد: فرأيته قطط الشعر، قمري الوجه، أشبه الناس بأبيه، بالإمام الحسن العسكري سلام الله عليه. يقول: فأخذت نرجس بيده وجاءت به حتى دخل على أبيه، فألقى بنفسه على صدر أبيه. تعرفون هو هذا صاحب المصيبة، هو طاووس أهل الجنة، هو الإمام الثاني عشر. يا فرج الله، يا حجة الله، عظم الله لك الأجر في هذه المصيبة. هي بس مصيبة واحدة؟ لا والله، تلك هي مصائب كثيرة، مصائبكم مصائب كثيرة، أتنسى مصائب آبائك التي هد مما دهاها الركن، مصاب النبي وغصب الوصي وقتل الحسين وسم الحسن، أي مصيبة تنسى يا فرج الله؟ يقول: فألقى بنفسه على صدر أبيه وهو يقول: وأبتا. ونحن ننادي مع إمام زماننا: وإماما. ثم أخذ ذلك القدح وناوله حتى شرب، ثم قال إمامنا العسكري عليه السلام: هيئوني للصلاة. قال النوبختي: قام ذلك الصبي وهيأ الإمام العسكري للصلاة، يعني أسبغ الوضوء، قام يمسح على وجه أبيه ويقوم معه يعينه على هذه، نعم، على هذا التهيئ للعبادة، كأنه يريد أن يصلي. يقول: ولما نزل بالإمام ما نزل به عرق جبينه، سكن أنينه، ضعف حاله، لأنه من ذلك السم الشديد الذي قدمه المعتمد العباسي على ورضيعه بدم الوريد مخضب. فاطلب رضيعا، فاطلب رضيعا يا فرج الله، يا حجة الله. سيد حيدر يقول له: لا، عندك مصائب ثانية. يقول له: وحمل أمك قدما أسقطوا حنقا، وطفل جدك في سهم الردى، فطموا يا فرج الله، هي راعي الثار، فات الثار، دنشر رايتك واظهر، تدري والخبر عندك بصير الباب شي تكسر تدري والخبر عندك من بعد الرسول اش صار ترهم هالأيام مصيبة الزهراء وتذكر الزهراء تدري والخبر عندك من بعد الرسول اش صار صار الحكم لعداكم وظل جدك جليس الدار تنسى يا ابو صالح الباب اللي حرقوه بالنار هذه قلوبنا لسه بذيك النار تتوجر من نار القلوب تهيج غيرك ما لنا شارة نلومك واحنا ندري شلون قلبك تشتعل نارة ندري بيك من تذكر ظل عمك ومسمارة تهيج وتنتظر رخصة من الله تريد بس تظهر أغيث رعاك الله من ناصر رعية ضاق عليها القفار فهاك قلبها قلوب الورى أذابها الوجد من الانتظار اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم أمن يجيب ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا ويكشف السوء أمن يجيب المضطر أمن يجيب المضطر ويكشف السوء أمن يجيب يا الله يا رباه يا سيداه يا الله يا رباه يا سيداه يا الله يا رباه يا سيداه اللهم إني أسألك بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها اللهم شافي مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات لا سيما من دعوناك لأجلهم اللهم ألبسهم لباس الصحة والعافية اللهم اغني فقراءنا واقضي حوائجنا ويسر أمورنا وتقبل أعمالنا واجعل عواقب أمورنا إلى خير اللهم تقبل من المؤسسين أعمالهم اللهم احفظ جماعتي الحاضرين لا سيما سماحة السيد اللهم متعنا ببقائه ووجوده إلى أرواح والدينا ووالديكم ومن مات على الإيمان نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها صلوات الله